بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء الذي نقرأ فيه أحاديث كتاب الحج من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، ونحن على موعد اليوم مع حديث عظيم، هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من أطول الأحاديث، وربما يكون أطول حديث في صحيح مسلم. وهذا الحديث تميز بأمور كثيرة. أولا، أنه أدق حديث في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه وصف دقيق لحجة النبي عليه الصلاة والسلام من الميقات في ذي الحليفة في المدينة إلى طواف الوداع، وفيه أمور لم تذكر في غيره. هذا أولا. ثانيا، أن هذا الحديث مخرج في صحيح الإمام مسلم. وثالثا، أنه حديث بس أطفئ الليتها وثانيا أنه حديث في صحيح الإمام مسلم، وثالثا أنه من رواية الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. جابر رضي الله عنه صحابي جليل، وكان من شباب الصحابة، وهو من المكثرين السبع المكثرين في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتصفت أحاديثه بهذا الأمر، فكان حريصا على سماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وروايته. ولذلك هو رضي الله عنه لا يكتفي بأخذ الحديث، بل يطلب علو الإسناد. ولذلك رحل إلى أبي الدرداء مسيرة شهر في سماع حديث لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعه أبو الدرداء في القصة المشهورة. فهذا مما تميز به هذا الحديث. وأيضا مما تميز به هذا الحديث هو أن هذا الصحابي الجليل رواه في آخر حياته رضي الله تعالى عنه، فسمعه منه صغار الصحابة وكبار التابعين، فرووه بهذا اللفظ الذي اشتمل على صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اهتم العلماء بهذا الحديث. لو راجعنا شرح النووي على مسلم، أو شرح أبي العباس القرطبي على مسلم المعروف بالمفهم، أو شرح القاضي عياض، لوجدنا أنهم كلهم اتفقوا على أن هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر لاشتماله على هذه الأمور. ومما يذكر أن الأحاديث الطويلة في الغالب، كما نبه على ذلك علماء الحديث، في الغالب تكون ضعيفة. والأحاديث الطويلة التي فيها سرد طويل ما صح منها قليل، لكن هذا الحديث هو مما صح منها ومما خرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. إذن هذا الحديث أصل في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. ومن هنا من أراد أن يحج عليه أن يدرس هذا الحديث ويقرأ ما صنفه أهل العلم في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نلاحظ أن العلماء رتبوا مسائل الحج حينما رتبوها على هذا الحديث. ومن أهل العلم من أفرد في شرح هذا الحديث مصنفا لاشتماله على فوائد كثيرة. ولذلك بعضهم قال أن هذا الحديث اشتمل على 300 مسألة من مسائل الحج. نعم.
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتاب المحرر باب صفة الحج.
قال باب صفة الحج. ولو راجعنا كتب أخرى في كتب الأحكام مثل بلوغ المرام أو غيره يقولون باب صفة الحج ودخول مكة، لأن هذا الحديث اشتمل على صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا الأحكام المتعلقة بدخول مكة ومن أين دخل عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء هنا يذكرون في هذا الباب صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام وما شرع في الحج من أقوال وأفعال، ابتداء بالطواف ثم السعي ثم الإحرام يوم الحج، يوم الإحرام بالحج يوم التروية، ثم أحكام منى وعرفة ومزدلفة إلى أعمال يوم العيد إلى طواف الوداع والفراغ من الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن جعفر محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إليه فقلت أنا محمد بن علي بن حسين
ابن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أجمعين. نعم.
فأهوى بيده إلى رأسي فنزع ذريه الأعمى.
هنا جابر كبير في السن وذهب بصره رضي الله عنه، قد عمي في حينما روى هذا الحديث، ولما علم أن هذا السائل هو من أبناء أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل الذي فيه ملاطفة ومؤانسة واحترام وتوقير، وهكذا هو صنيع أئمة أهل السنة مع أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر عن كثير من الأئمة كالإمام أحمد أنه كان إذا رأى أحدا من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يقدمه في الدخول وفي الخروج ويوسع له في المجلس وفي الطريق ويعامله معاملة خاصة، كل ذلك لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وهذا الطالب أو هذا الذي هو من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام طالب علم وطالب حديث وجاء إلى جابر من أجل أن يستمع إلى حجتي إلى صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. جابر رضي الله عنه فتح زر ثوب محمد بن علي بن الحسين ملاطفة له ولمس ثوبه وشيء من بدنه ووضع يده على وضع كفه على صدره، كل هذا ملاطفة لهذا الشاب الصغير الذي جاء يستمع إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الفعل لا شك فيه ملاطفة وفيه دفع لي مثلا الهيبة أو الخوف أو عند هذا الطالب من أجل أن يسأل ما يريد ويطلب الحاجة التي يريدها. نعم.
قال فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زهري الأعلى ثم نزع زهري الأسفل ثم وضع خفه بين ثديين وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في ساكتة
ثوبه الذي عليه ورداءه الذي عليه هو نوع من أنواع الثياب يسمى بهذا الاسم ساجة. نعم.
كلما وضعها على منكبيه رجع طرفها إليه منصغرها،
وهذا دليل على زهد جابر رضي الله عنه. نعم.
ورداءه إلى جنبه على المشجب،
المشجب أعواد، يقولون أعواد من خشب توضع عليها الثياب. نعم.
فصلى بنا فقلت،
وهذا فيه جواز إمامة الأعمى وأنه لا حرج فيها، وقد مرت معنا في كتاب الصلاة وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخلف الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم يصلي بالناس في المدينة. نعم.
ونداؤه إلى ذنبه على المسجد فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فقعد تسعا
فعقد تسعا. عقد تسعا يقول العلماء يعني فعل فعلا بأصابعه، والعرب كان لكل عدد ولكل رقم إشارة في أصابعهم، لأنهم كانوا أمة أمية، فكل عدد عندهم سواء من الواحد العشرة أو من العشرة إلى المئة أو من المئة إلى الألف، يعني الآحاد والعشرات والمئات إلى الألف كانوا يشيرون بإشارة. قال فعقد تسعا يعني عدد تسعة، قال العلماء هو أنه ضم رؤوس الأنامل الثلاث يعني الخنصر والبنصر والوسطى، ضمها بوسط راحة الكف، ووضع رأس السبابة في أصل الإبهام، في أصل الإبهام يعني أشبه بهذه الطريقة. طبعا هذه الأعداد كلها ذكرها الإمام الصنعاني في سبل السلام في كتاب الصلاة، حينما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في التسبيح أنه يعقد التسبيح بأنامله، فساق رحمه الله كل هذه الأفعال أو الإشارات التي يعقدها في ذاك الزمن العربي يرمز بها إلى عدد، فهكذا هو رمز تسعة. نعم.
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج،
يعني بعد الهجرة، بعد هجرة مكة المدينة مكث تسع سنين لم يحج.
ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج،
فحرص الناس على حضور هذه الحجة من أجل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أجل أن يأخذوا عنه المناسك. نعم.
فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله،
وهذا في دليل ذلك، دليل على أن ذلك الجيل، جيل الصحابة، حريص جدا على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فخرجنا معه حتى أتينا بل الحليفة،
ميقات أهل المدينة الذي يسمى أبيار علي ويسمى ميقات ذي الحليفة، وهو موجود إلى اليوم، وهو على حافة وادي العقيق، والآن البناء والبيوت السكنية وصلت إليه في المدينة، وهو في جنوب مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. سبقا عرفنا أن المواقيت المكانية كم؟ خمسة: ميقات أهل المدينة ومن مر به ذو الحليفة، ميقات الشام الجحفة، وميقات أهل نجد قرن المنازل الذي يسمى السيل الكبير، وميقات اليمن يلملم، وميقات أهل العراق ذات عرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يعني أنت لو أنك من أي بلد كان ونزلت بالطائرة في المدينة ثم تريد أن تذهب بالسيارة إلى مكة حاجا أو معتمرا، تحرم من ذي الحليفة. نعم.
قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر.
أسماء بنت عميس صحابية جليلة لها شأن عظيم. هذه الصحابية كانت زوجة جعفر ابن أبي طالب، فلما استشهد في مؤتة تزوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق، ثم بعد وفاة أبي بكر الصديق وهو قد أوصى أبو بكر، انظروا إلى شأنها، أوصى أنها هي التي تغسله بعد أن توفي رضي الله عنه. بعد ذلك تزوجها من؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أسماء بنت عميس كانت قد حملت بابنها محمد ابن أبي بكر، وهو من أصغر أبناء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت في الميقات فأحرمت، وهذا فيه دليل على ماذا؟
على أن الحائض والنفساء تحرم، لكن لا تطوف حتى تطهر، لا تطوف حتى تطهر. سبحان الله، أسماء بنت عميس في هذا الحديث الطويل لم يأتي لها ذكر بعد ذلك. ماذا فعلت بعد ذلك؟ لم يذكر جابر رضي الله عنه، هل طهرت؟ هل انتظرت؟ فالحائض والنفساء مثلا، لو أن اليوم امرأة وقع لها مثل ما وقع لأسماء، ماذا تفعل؟ تحرم، فإذا دخلت مكة تبقى محرمة حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف، تؤدي جميع المناسك إلا الطواف. وطواف الإفاضة بالنسبة للنفساء لابد أن تطوف بعد أن تطهر، ومن شرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفة، فلذلك هي تقف في منى وفي عرفة وفي مزدلفة وترمي الجمرات وتبيت في منى، إذا طهرت تطوف الوداع وتنصرف. لكن سبحان الله ما جاء ذكر لأسماء بنت عميس إلا في هذا الموضع رضي الله عنه. نعم.
قال: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟
وهذا هو الأصل العظيم، وهو الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور المشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج كما في بعض الروايات مر خالته ضباعة بنت الزبير وقال لها: حجي. فقالت: أجدني شاكية، يعني مريضة. فقال: حجي واشترطي، يعني تقول: اللهم تلبي وتقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وما فائدة هذا الشرط لمن يعني امرأة تخشى أن يأتيها عذر أو مرض، أو حتى رجل يخشى أنه ما يكمل المناسك؟ الفائدة في من اشترط وقال هذا الشرط أنه يتحلل من غير هدي ومن غير أي شيء، من غير فدية، من غير فدية. أما من أحصر كما سيأتينا في باب الإحصار، يعني ما استطاع أن يكمل المناسك، فإنه يتحلل بهدي، بفدية، يتحلل بفدية يذبحها في الحرم كما سيأتي. النبي عليه الصلاة والسلام أجابها. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: اغتسلي واستكثري بثوب محرمي،
يعني تغتسل للإحرام، ومعلوم أن من سنن الإحرام الاغتسال من الميقات، وتستثفر بثوب، يعني تضع على مكان هذا الدم ومكان خروج هذا الدم شيء من الثياب الذي تتحفظ به عن سيلان هذا الدم على بدنها وثوبها، وتحرم، تلب وتنوي وتدخل في النسك، وتدخل في النسك ولا حرج عليها. نعم.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد،
يعني في الميقات، وقد صلى فريضة هي كما جاء أنها كانت صلاة العصر عليه الصلاة والسلام. ومن هنا استحب العلماء أن الإنسان يحرم بعد صلاة، إما بعد فريضة أو يصلي سنة الوضوء، لأنه سيتوضأ ويغتسل فيصلي، وهذا أمر ليس بواجب. أولا، يعني الإنسان إذا مر على الميقات بسيارة أو بقطار أو بطائرة أو بأي وسيلة لا يجب أن يقف في الميقات، الواجب هو ألا يتجاوز الميقات إلا بعد أن ينوي الدخول في النسك ويحرم. لكن من السنة أنه ماذا؟ يغتسل هنا ويحرم. وليس هناك صلاة خاصة اسمها صلاة الإحرام، كثير من الناس يعتقد أن هناك صلاة خاصة اسمها صلاة الإحرام، وهذا غير صحيح، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الفريضة. وقد تقدمت معنا أحاديث في المجلس السابق في صفة إحرام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أحرم لما ركب دابته واستمر في التلبية إلى أن استوت به على البيداء عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم ركب المصباح،
هذا اسم الناقة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي دوابه عليه الصلاة والسلام، سواء كان بعيرا أو حمارا أو بغلة، نعم.
حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك.
البيداء مكان مستوي مرتفع بعد الميقات، وبعد أن يتجاوز الإنسان الميقات ووادي العقيق، جزاك الله خير، يعني جنوب الميقات في طريقه إلى مكة. جابر رضي الله عنه يصف لنا وصف دقيق لكثرة الصحابة الذين أحرموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول مد البصر الناس الذين خرجوا حاجين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين راكب وماشي. انظر إلى الحرص، يمشي الحاج من المدينة إلى مكة، كل ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وأداء لهذا الركن العظيم. طبعا الإنسان ما يتكلف اليوم أنه يترك هذه الوسائل الحديثة ويذهب يمشي، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم. فاليوم عندنا وسائل كثيرة هي من نعم الله تبارك وتعالى، فالإنسان يستخدمها. نعم.
ثم قال نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل من شيء علمنا به.
القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع في هذه الحجة، منها آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن وأوتي مثله معه وهو السنة والحكمة، ولذلك أثر عن بعض السلف منهم حسان بن عطية رحمه الله قال كان جبريل ينزل بالسنة على النبي عليه الصلاة والسلام كما ينزل بالقرآن، فالسنة وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين ما أشكل، ولذلك سئل عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة في الحج فأفتى عليه الصلاة والسلام. نعم.
فأهل بالتوحيد
يعني لبى ورفع صوته بالتلبية، هو الإهلال رفع الصوت، وسبحان الله قال بالتوحيد، هذه كلمة كلمة توحيد وثناء على الله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، كلمة عظيمة كلمة التلبية. وكان العرب في جاهليتهم كانوا يحجون لكن غيروا وبدلوا، ومما غيروا وبدلوا التلبية. كان المشرك في الجاهلية يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، فيشركون حتى في التلبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، ولذلك هذه الحجة كلها توحيد، والحج كله توحيد، أقواله وأفعاله كلها توحيد لله تبارك وتعالى. نعم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
ما معنى لبيك؟ قال العلماء كلمة لبيك أي أجيبك إجابة بعد إجابة، أجيبك إجابة بعد إجابة. والحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة في التلبية ومعنى التلبية. نعم.
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به،
يعني الناس كان منهم من يلبي بمثل تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يهلون ويلبون بتلبية أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم ولم ينكر عليهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته. من ذلك من هذه التلبية التي كانوا يهلون بها، بعضهم يقول لبيك إله الحق، وبعضهم كما ورد عن ابن عمر كان يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. فهذا مما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فقوله الذي يهلون به يعني الذي يهل به الناس من صيغ أخرى أقرهم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الموطن موطن توحيد وتهليل وتحميد وذكر. نعم.
وأهل الناس بهذا الذي تهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة.
العرب في جاهليتهم كانوا يعظمون ويستعظمون وينكرون أداء العمرة في أشهر الحج، ما يعتمرون في أشهر الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الأمر، وكما سنعرف أمر من لم يسق الهدي، أمر من ساق الهدي أن يستمر، ومن لم يسق الهدي يتحلل بعمرة ويكون متمتعا. أما من ساق الهدي مثل النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يستمر على إحرامه ولا يتحلل إلا يوم العيد. نعم.
لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن،
يعني الحجر الأسود، الركن يعني الحجر الأسود. فبداية الطواف تكون من الحجر الأسود ونهايته من الحجر الأسود. يطوف الإنسان سبعا ويكبر، والتكبير سنة. نعم.
فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفل.
قال فرمل، الرمل هو الهرولة، والمشي أو إسراع المشي مع تقارب الخطى، يقولون إسراع المشي مع تقارب الخطى، وسيأتينا سبب هذا الأمر وبدايته سيأتينا في أحاديث إن شاء الله. نعم.
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم لما بنى البيت والكعبة. إبراهيم عليه السلام كان يرفع الحجارة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فلما على البناء وأراد أن يضع الحجارة التي في الأعلى أتى إسماعيل بحجر فرقى عليه إبراهيم، وهو معروف اليوم، لكن في الزمن المتقدم ومكانه، يعني مكانه الأول هذا الحجر كان ملتصق بالكعبة، كان ملتصق بالكعبة. ترون الآن مقام إبراهيم نفس مكانه هذا، لكن لو ألصقناه في الكعبة هو هذا هو مكانه. ثم بعد ذلك أخر من أجل ماذا؟ لا يعيق الطائفين، لأن إذا انتهى الناس اليوم أين يذهبون؟ يصلون خلف المقام، فكان الناس يصلون خلف المقام يلتصقون به ويعيقون على الطائفين، وإلى اليوم يحصل هذا. ولو أخر أكثر لا حرج، لكن بعض الناس ما يعرف يعني تاريخ هذا الحجر. الشاهد هذا الحجر ليس من الكعبة، وهو حجر لا يضر ولا ينفع، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستلمه ولا يقبله، وإنما صلى خلفه عليه الصلاة والسلام عملا بقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى ركعتي الطواف، وركعتي الطواف سنة في كل طواف، سواء الطواف عمرة أو حج أو وداع أو تطوع، متى ما طفت بالبيت صلي ركعتي. ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى الكافرون، والركعة الثانية قل هو الله أحد. نعم.
فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعة.
ويجوز أن تصلي ركعتي الطواف في أي مكان من المسجد الحرام. بل عمر رضي الله عنه في خلافته لما طاف الوداع طاف بعد الفجر وخرج حتى صلى قالوا ركعتين الطواف بعد الشروق في طريقه وهو خارج من مكة صلى رضي الله عنه. شاهد أنها تصلى في أي مكان من المسجد. نعم.
كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
وهذا من فضائل هاتين السورتين، وهما سورتي توحيد، الإخلاص في صفة الله تبارك وتعالى، والكافرون في توحيده وتوحيده بالعبادة. نعم.
ثم رجع إلى الركن فاستلم.
وهذه سنة، لكن من يستطيع يفعلها اليوم؟ يعني بعد أن تطوف تصلي ركعتي الطواف، هل تستطيع أن ترجع وتستلم الحجر الأسود؟ زحام شديد. لا، هذه سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر في طوافه، لكن هنا استلمه فقط ثم ذهب إلى المسعى. نعم.
ثم رجع إلى الركن فاستلم ثم خرج من الباب إلى الصفا.
كان الصفا والمروة خارج المسجد الحرام، لذلك قال خرج من الباب. واليوم ما شاء الله مع التوسعات هذه العظيمة، الذي يراه يظن أنه داخل المسجد لكنه خارج المسجد، ولذلك العلماء يقولون أن الحائض والنفساء تسعى، لأن الصفا والمروة خارج المسجد. نعم.
فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به.
من السنة قراءة هذه الآية من سورة البقرة حينما يستقبل الإنسان ويعني يدنو من جبل الصفا، ثم يقول هذه الجملة أبدأ بما بدأ الله به. وهذه الجملة ضبطت هكذا، وضبطت ابدأ بما بدأ الله به، ضبطت بفعل الأمر وضبطت بالمضارع. نعم.
فبدأ بالصفا فرقي عليه.
في ذاك الزمن جبل، لكن اليوم لا يلزم أن ترقى الصفا، لا يلزم. نعم.
حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر،
يعني قال لا إله إلا الله والله أكبر، هذا معنى وحد الله. نعم.
وقال لا
هذا ذكر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كيف خرج من مكة؟ يعني قبل هذه الحجة بعشر سنين خرج في خفية وخفاء هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، والآن يدخل مكة ومعه قدر أن عدد الحجاج يعني الصحابة الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 120,000، وفي الميقات مد البصر عن يمينه وشماله وخلفه عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا أنجز وعده ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب يعني المشركين سبحانه وتعالى. فالإنسان يذكر هذا الدعاء على الصفا مستقبل القبلة ويرفع يديه كأنه يدعو، ويدعو أيضا بعد ذكره لهذا الدعاء يدعو، وقد ورد أن هذا الدعاء يكرر 3 مرات. نعم.
ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي.
بطن الوادي اليوم في علمين أخضرين، يعني إنارة خضراء يجري ويسعى فيها الرجال، هذا كان وادي فجرى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وسعى عليه الصلاة والسلام، وهي سنة في حق الرجال فقط، أما المرأة لا تجري في هذا المكان. وبعض الناس يقول هاجر هي التي سعت لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ خذوا عني مناسككم. فالمرأة في الحج لا ترفع صوتها بالتلبية ولا تجري، لأنها لو جرت تكشفت. نعم.
حتى إذا صعد فمشى، حتى إذا أتى المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا.
إذا جاء المروة يذكر الدعاء، لكن لا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، وإنما يذكر الذكر الذي بعده، لا إله إلا الله وحده إلى آخره، ويدعو مستقبل الكعبة رافعا يديه. نعم. فعندنا السعي الآن سبعة أشواط، يبدأ الشوط من الصفا وينتهي بالمروة، ومن المروة إلى الصفا اثنين، وهكذا. فتبدأ الأول من الصفا وتنتهي السابع من المروة. بعض الناس يجعل ذهابا وإيابا شوط فيطوف 14 مرة، هذا خطأ. نعم.
حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أصح الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة.
وهذا الذي غيره النبي عليه الصلاة والسلام مما كان عليه أهل الجاهلية، ما كانوا يعتمرون في أشهر الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي، يعني لم يأتي بالهدي من خارج مكة معه، أن يتحلل التحلل الكامل، فبعد سعي هذا يقصر أو يحلق ويتحلل التحلل الكامل، تباح له كل محظورات الإحرام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أكد لأصحابه بهذه الكلمة: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. هذه الكلمة تبين أن من تحلل بعمرة وحج متمتعا أنه لا حرج عليه، لا حرج عليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم تحرجوا في أمور كثيرة في الحج، منها الصفا والمروة، كان فيها أوثان وكانوا يسعون أيام الأوثان، لكن أزيلت الأوثان فكانوا يتحرجون، فنزل قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. فكل هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقام سراقة ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألي عامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، فقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل للأبد أبدي.
وهذا من بياني وحسن تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه يستخدم الفعل والإشارة مع القول، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الحكم حكم للأمة ليس فقط للصحابة في ذلك الوقت، ولذلك كل من جاء بعد الصحابة يجوز له أن يعتمر ويتحلل التحلل الكامل إلى أن يأتي يوم التروية فيحرم. قال: دخلت العمرة في الحج، والله عز وجل قال في القرآن: وتم الحج والعمرة لله. ومن هنا كانت أحكام العمرة والحج في كثير منها ماذا؟ واحدة، سواء في الإحرام أو محظورات الإحرام أو غيرها. نعم.
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما معنى بدن؟ جمع بدنة، وهي الناقة. أتى بمئة ناقة نحرها النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد. نعم.
فوجد فاطمة رضي الله عنها من منحل ولبست ثيابا صبيغا وارتحلت، فأنكر ذلك عليها.
تحللت لأنها كانت متمتعة، تحللت، اعتمرت وتحللت، وهذا كان ما يعرفه العرب، فأنكر عليها فبينت له ما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
ف فقال: أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالعراق. بعد ذلك، بعد أن أصبح خليفة وهو رابع الخلفاء الراشدين، حدث بهذه القضية. نعم.
فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت.
محرشا، التحريش يعني أنه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ما يقتضي عتابه، ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ما يقتضي عتابها، لأن هذا أمر منكر كان عند العرب. نعم.
مستفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة صدقة، ماذا قلت حين فرضت الحج؟
يعني حينما أحرم من الميقات، لما ذهب وأتى بالبدن، ماذا أحرم؟ نعم.
قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل لي رسولك صلى الله عليه وسلم.
وهذا في فائدة، أنه يجوز الإنسان أن يحرم بصيغة معلقة بإحرام شخص آخر، فهو أحرم بما أحرم به رسول الله حرصا منه على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يدري الآن النبي عليه الصلاة والسلام بماذا أحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، ولذلك أصبح علي قارنا، فلم يتحلل إلا يوم العيد. نعم.
قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هديا. فلما كان يوم التروية،
أي يوم؟ يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة. نعم.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من الذي أهل بالحج؟ الذين كانوا متحللين، تحللوا، يعني من حج متمتعا وكان وتحلل التحلل الكامل الآن يحرم، لكن القارن مثل النبي عليه الصلاة والسلام هو محرم. فهؤلاء الذين تحللوا ومنهم فاطمة أهلوا وأحرموا متى؟ يوم التروية. ولذلك يسن لمن حج متمتعا أن ماذا يحرم؟ يوم التروية قبل ماذا؟ الظهر، من أجل أن يصلي الظهر والعصر والعشاء والمغرب والعشاء والفجر في منى. نعم.
وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقية بقبة من شعر تضرب له بنمرة،
يعني خيمة. وهذا في دليل على أن المحرم يجوز له الاستظلال بغير ملاصق. عرفنا أن من محظورات الإحرام للرجل تغطية الرأس، لا يجوز أن يغطي رأسه، لكن لو أنه استظل بغير ملاصق، فدخل في خيمة أو استظل بمظلة شمسية أو في سيارة، فإن هذا ماذا؟ لا حرج فيه. نعم.
قال: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام.
مشعر الحرام في مزدلفة، مزدلفة هي المشعر الحرام. وكان العرب في جاهليتهم كانت قريش ما تخرج إلى عرفة، يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى عرفة، لأن عرفة من الحل. فالنبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين، فهذه من المسائل، من مسائل الجاهلية، المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أهل الجاهلية. نعم.
فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف.
أجاز يعني أجاز يعني جاوز، جاوز مزدلفة، مشى وأكمل حتى وصل إلى عرفة. نعم.
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها.
ونمرة يعني ليست من عرفة، أو جزء منها ليس من عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى وخطب بالناس ثم قال وارفعوا عن بطن عرنة، وادي عرنة ليس من عرفة. ولذلك اليوم مسجد نمرة نصفه داخل عرفة ونصفه خارج عرفة، فالمكان الذي فيه المحراب مكان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والمنبر هذا خارج عرفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى هنا وخطب بالناس ثم مشى حتى أتى الصخرات التي عند جبل عرفة، فوقف هناك إلى أن غربت الشمس. نعم.
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالأصوات فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة.
النبي عليه الصلاة والسلام خطب عدة خطب في الحج، منها هذه الخطبة العظيمة التي بيّن فيها أصول الإسلام ومقاصد الشريعة، وأبطل فيها الجاهلية وما كانوا عليه. فأهل الجاهلية كان في هديهم وطريقتهم ودينهم ظلم وعدوان وشرك وكفر، وكان عندهم عدوان على الدماء والنفوس، فكل هذا أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مصطفعا في بني سعد فقتلته هذيل،
يعني كان رضيعا. نعم.
ولما الجاهلية موضوعة، وأول ربا
عندك موضوعة
ربا عباس بن
بالتال مربوطة عندك موضوعة أو موضوع. طيب.
ولما الجاهلية موضوعة، وأول لمن أضع ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يقلن فرشكم أحدا تكرهونه.
هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن وفي هذا الزمان وفي هذا المكان تدل على شأن المرأة في الإسلام وتكريم المرأة في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل ما كانت عليه الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يظلمون المرأة ويأيدون البنات ويظلمون النساء ويرثون النساء، وليس للمرأة حق كان في الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحق حق المرأة في الإسلام. وقال واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ما معنى كلمة الله؟ قيل كلمة الله هي قوله جل وعلا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وقيل كلمة الله هي لا إله إلا الله. كيف؟ إذ هذه المرأة المسلمة لا تحل لرجل إلا بعد لا إله إلا الله، بعد أن يسلم. لو أنه غير مسلم لما حلت له هذه المرأة. وقيل بكلمة الله يعني بإباحة الله. كل هذه الأقوال ذكرها النووي في شرحه لهذا الحديث. ثم قال: ولكم عليهن. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحق الذي للمرأة والحق الذي على المرأة. لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني تكرهون دخوله في بيوتكم، سواء كان رجلا أجنبيا أو أحد محارم هذه المرأة، أو حتى لو كان مرأة. فعلى المرأة إذا علمت من زوجها كراهة شخص ألا تدخله في بيتي، فإن البيت حق هذا الرجل. نعم.
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح،
يعني غير ضار وغير مؤذي، لأن أهل الجاهلية كان يضربونهن ضربا مبرحا، يضرب كان الرجل امرأته مثل ما يضرب الدابة، وليس لها أي حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بتأديب النساء، والله عز وجل ذكر هذا في القرآن. ماذا قال جل وعلا؟ فهجروهن في المضاجع فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. والضرب يكون غير مبرر، يعني ضرب تأديب. يقول المفسرون يعني بالمسواك مثلا، هل المسواك يؤذي أو يضر؟ لا. نعم.
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف،
وهذا حق المرأة في الإسلام، النفقة. نعم.
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله.
وهذه وصية عظيمة، الوصية بكتاب الله، فالنجاة والهدى في الدنيا والآخرة بكتاب الله تبارك وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم.
وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: لأصلعي السبابة وارفعها إلى السماء وينبوها إلى الناس، اللهم اشهد.
النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس سيسألون عنه يوم القيامة: هل بلغ؟ هل أدى هذه الرسالة والأمانة التي حملها الله عز وجل له؟ فشهد الناس أنه عليه الصلاة والسلام بلغ وأدى ونصح، وما كتم شيئا عليه الصلاة والسلام، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام. فلما قالوا كلمتهم هذه رضي الله عنهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ثم ينكبها، معناه يردها ويقلبها إلى الناس، مشيرا إلى الناس. وهذا فيه دليل على ماذا؟ علو الله تبارك وتعالى، وأنه فوق السماء جل وعلا وفوق عرشه سبحانه وتعالى. وأدلة العلو كما تعلمون أكثر من أن تحصر. فقال: اللهم اشهد، قالها ثلاثا. نعم.
ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر.
النبي عليه الصلاة والسلام هنا جمع بين الظهر والعصر بعد الخطبة جمعا وقصرا، جمع تقديم، وهكذا الحاج. وحتى أهل مكة كل من يحج يصلي هذه الصلاة، لا يتم، بل الجميع يتم، بل الجميع يجمع ويقصر. وصلاة الظهر والعصر سرية أو جهرية؟ سرية، ولذلك أسر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الصلاة لا يجهر بها. بعد هذه الخطبة يؤذن، ثم يعني أذان وإقامتين، أذان واحد وإقامتين، إقامة للظهر وإقامة العصر. أما قبل الخطبة لا يوجد أذان، لم يؤذن، ولذلك هذا عليه العمل إلى اليوم، لا يوجد أذان قبل الخطبة يوم عرفة. نعم.
ولم يصل بينهما شيئا.
لماذا؟ هذا هدي عليه الصلاة والسلام، إذا جمع لا يصلي الرواتب أو النوافل، والمسافر لا يصلي الرواتب. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف.
الموقف يعني عرف، يعني عرف. نعم.
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات،
صخرات بجانب جبل عرفة، وهذا يدل على أنه لا يجب تكلف الناس وصعود الجبل. كثير من الناس يصعدون جبل عرفة، وبعضهم يعني يتكلف في أن يصلي ركعتين فوق الجبل، كل هذا لم يكن من هدي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة.
عندك جبل ولا حبل؟
حبل.
وجعل حبل المشاة يعني مجتمعهم، مجتمع المشاة، حبل يعني مجتمع. نعم.
وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس.
هذا اليوم يوم الدعاء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ودعا حتى غربت الشمس، وهذا يوم عظيم، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يدنو من أهل عرفة ويباهي بهم الملائكة. وهناك مواطن ذكرها ابن القيم في زاد المعاد هي آكد المواطن في الدعاء في الحج، وهي ستة مواطن. الموطن الأول مر معنا قبل قليل وهو على الصفا، والموطن الثاني على المروة، الأول الصفا والثاني المروة، والثالث عرفة، والرابع مزدلفة كما سيأتينا، والخامس عند الجبرة الأولى بعدها بعد أن يرضي، والسادس بعد الجبرة الثانية. هذه ستة مواطن آكد مواطن الدعاء في الحج: الصفا والمروة وعرفة، وبعدين مزدلفة عند الجمرة الأولى عند الجمرة الثانية أيام التشريق. نعم.
وجعل حمل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس.
ولذلك يتأكد الدعاء، ولا يلزم أن يقف الإنسان، يعني مجرد كونه في عرفة هذا يصدق عليه أنه واقف، سواء كان على دابته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا على ناقته، أو كان الإنسان جالس على الأرض، المهم أن يدعو. نعم.
وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص،
يعني قرص الشمس.
وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى
الدماء، لأن الزحام شديد، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام شنق للقصوى الزمام من أجل ألا تنطلق وتسرع وتؤذي الناس، فكان عليه الصلاة والسلام إذا وجد متسع أرسل لها الزمام، إذا لم يجد متسع شنقه، وهذا يقول العلماء من السياسة المرورية، من السياسة المرورية. سبحان الله. نعم.
وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله،
مورك الرحل، الرحل الذي الكرسي الذي يوضع على الناقة ويجلس عليه الإنسان، يكون فيه أعواد من الخشب، يعني هذا يصور لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قرب عنقها ورأسها حتى كانت قريبة من رحله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة.
سبحان الله، الزحام من ذاك الوقت، خصوصا في ذاك الوقت ما يوجد كهرباء، فإذا غربت الشمس والمسافة من عرفة إلى مزدلفة شعاب ووديان وجبال قد يظل الإنسان، كما سيأتينا في قصة عروة بن المضرس، تنقل بين مزدلفة وعرفة بما يوحي أنه كأنه ظل الطريق، ثم جاء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فالناس يجتهدون في ماذا؟ سرعة الوصول إلى مزدلفة من أجل ألا تأتي الظلمة وهم في الطريق. نعم.
كلما أتى حملا من الحبال أطفالها قليلا حتى تصعد.
الحبل هو ما طال من التلال والرمال وضخم، ولا بد أن يرخلها من أجل أن تصعد، لو ما أرخلها ما تصعد. نعم.
حتى أتى المزدلفة فصلى لها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أنه ما صلى المغرب والعشاء حتى وصل إلى مزدلفة. فالحاج يحرص على فعل هذا الشيء، حتى لو وصل قبل دخول وقت العشاء فإنه يجمع جمع تقديم، لكن لو تأخر وخشي خروج الوقت فإنه يصلي ولو كان في الطريق، ويعني يصلي بأذان واحد وإقامتين. هذا هدي عليه الصلاة والسلام، في كل صلاتين مجموعتين، يؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة ولا يصلي نافلة بينهما. نعم.
ولم يسبح بينهما شيئا،
لم يصلي نافلة بينهما.
ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
ولذلك يحرص الحاج أن يستريح في مزدلفة وأن ينام، من أجل أن وراءه أعمال كثيرة يوم العيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام اضطجع طول الليل، ولم ينقل أنه أوتر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه كان يوتر، لا يدع الوتر حضرا وسفرا. وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم صلوا، وجاء في عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تصلي الليل وتقول لغلامها هل غاب القمر، وتصلي، لما غاب القمر دفعت من مزدلفة إلى منى. فهذا لا يعني أن الإنسان يترك الوتر. نعم.
ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام.
النبي عليه الصلاة والسلام ما غير هذه الناقة طول الحج. نعم.
فاستقبل القبلة فدعا وكبر، فدعاه وكبره وهلله ووحده.
هذا المشعر الحرام موطن معروف في مزدلفة، ومزدلفة كلها مشعر حرام، لكن هناك مسجد موجود اليوم. فمن السنة من بات في مزدلفة وصلى الفجر فيها أن يدعو بعد الفجر إلى قبل الشروق، ثم يدفع إلى منى. نعم.
فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس الشمس.
وهذه من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، كانوا ما يدفعون حتى تشرق الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، كما سيأتينا، وثبير جبل عظيم هناك. فكان أهل الجاهلية ما يدفعون إلا بعد أن ترتفع الشمس وتطلع الشمس وتشرق، فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم فدفع قبل أن تطلع الشمس. نعم.
وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيما.
وقد تقدمت معنا هذه الحادثة حينما جاءت امرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وتنظر إلى الفضل، وكان جميلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجهه. وهنا أيضا ذكر أنه مرت جماعة من النساء فصرف وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت ضعن بجبين
يجرين الظعن الإبل التي عليها الهودج الذي تكون فيها النساء، الإبل التي عليها الهودج الذي يكون فيها النساء. معروف الهودج؟ معروف؟ معروف الهودج؟ أي صغيرة تكون فوق البعير. طيب،
مرة ضعن جذرين فطفق الفضل ينظر إليهم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل فصرف وجهه من الشق الآخر.
هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. الغلام الصغير أبلغ ما يكون في تأديبه وتعليمه الفعل، يكون أبلغ من القول، ولذلك لا يناسب الأطفال أن تلقي عليهم خطبة وتلقي عليهم محاضرة، ما يناسب. دائما كما يقولون الشيء الحركي أو التعليم بالفعل أو التعليم بالأفعال الحركية يقولون أبلغ. انظروا إلى هديه عليه الصلاة والسلام، هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام للفضل لن ينساه الفضل بعد ذلك، فلذلك أبلغ ما يكون في تأديب الصغار الفعل وليس القول، لأن الصغار ربما لا يفقهون كثير من الكلام، لا يفقهون كثير من الكلام، لكن الفعل لا ينساه الطفل، ولذلك صرف وجهه. وهذا من الإنكار باليد. نعم.
حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا.
بطن محسر وادي بين مزدلفة ومنى، وهذا الوادي لا من منى ولا من مزدلفة، وقيل سمي بذلك لأنه يحسر سالكه، يحسر سالكه يعني يعييه، يتعب الإنسان في مشيه في هذا الوادي. وقيل لأن الفيل الذي جاء مع أصحاب الفيل حسر فيه، لما جاء أبرهة بالفيل حسر الفيل وأعيا في هذا المكان، فسمي وادي محسر. وهذا الوادي ليس من منى وليس من مزدلفة، ولذلك من أراد أن يبيت في منى لا يبيت فيه، ومن أراد أن يبيت في مزدلفة لا يبيت فيه. واليوم يعني صارت طرق ومعروف مكانه، لكن أصبحت هناك طرق كثيرة ربما غيرت معالم هذا الوادي. نعم.
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى.
لماذا؟ الجمرات ثلاثة، الصغرى والوسطى والكبرى، والكبرى هي آخر منى مما يلي مكة، هذه ترمى يوم العيد، أما باقي الجمرات الصغرى والوسطى وأيضا الكبرى ترمى في أيام التشريق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سلك أفضل طريق توصله إلى الجمرة الكبرى. نعم. طبعا الجمرة مجتمع الحصى يقولون، الحصى تسمى جمرة ومجتمع الحصى يسمى جمرة، وفي ذاك الزمن لم يكن هناك حوض، لكن صنع الحوض بعد ذلك من أجل التيسير على الناس، لأن المقصود هو وقوع الحصى في هذا الموطن الذي هو داخل الحوض. نعم.
قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة.
شجرة في ذاك الزمن كان في أشجار وجبال، اليوم سهلت الأمور وأصبح مشروع عظيم مشروع الجمرات. نعم.
فرماها بسبع حصيات.
رمى، الرمي القذف، ولذلك الإنسان يرمي لا يأتي بالحصى ويضعها في الحوض، لو وضعها هكذا في الحوض هذا غير صحيح، لا بد أن يرمي ويكبر مع كل حصى، يقول الله أكبر. نعم.
يكبر مع كل حصاة منها حتى حصل خذف ورمى
مثله، عندك مثله حصل خذف ولا حتى حصل مثله بسبع حصيات حصل خذف؟ ها طيب، جاء في بعض الألفاظ مثل حصل خذف. ما هو الخذف؟ قالوا بين الحمص والباقي لا، يعني قالوا أكبر من الحمص قليلا ونحو حبة الفول أو أقل من حبة الفول قليلا، هذا الذي يرمى فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. بعض الناس يبالغ فيأتي بحجارة كبيرة ويعتقد أن هذا الشيطان، وهذا غير صحيح. هذه عبادة ونسك وموطن دعاء وموطن ذكر، يكون الإنسان فيه متنسكا متعبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يذكر من أين أخذ الحصى الذي رمى به، لم يذكر، وهذا يدل على أنه ليس هناك مكان معين يؤخذ منه الحصى. بعض الناس في مزدلفة لا يبيت الإنسان حتى يجمع الحصى، ويجمع حصى كل أيام التشريق ويتكلفون، وتجدونهم في الوديان والجبال، وهذا كله من التكلف، بل الإنسان يأخذ الحصى من أي مكان. نعم.
يكبر مع كل حصاة منها حصل الخزف رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63
بدلا. بطن الوادي سيأتي وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة ورمى من هذا، يعني أنت إذا ذهبت إلى الجمرة تذهب ذات الشمال فتستقبلها، يكون وجهك جهة المشرق وخلفك المغرب، عن يسارك مكة وعن يمينك منى، هنا الموطن الذي رمى منه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الموطن الآخر كان فيه جبل وأزيل هذا الجبل. ولا حرج على الإنسان أن يرمي من أي مكان. نعم.
ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدلة بيده.
ما المنحر؟ مكان الذي ينحر فيه، تنحر فيه هذه البهائم والهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى بمئة التي أتى بها علي رضي الله عنه، فنحر 63، والنحر هو الطعن في نحرها، هو النحر. أما الذكاء لا، إمرار السكين في حلق البهيمة، والسنة في الإبل النحر أن تطعن وهي واقفة ومعقولة يدها اليسرى، فإذا وجبت جنوبها، قال الله عز وجل، يعني إذا طعنت ونحرت سقطت وجبت جنوبها، فهذه السنة. العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر 63. الآن لو شخص يريد أن ينحر 63 يحتاج ساعات، يمكن يوم كامل. النبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 وجعل علي ينحر الباقي، وأكل من هذا الهدي، وذهب إلى مكة يطوف الإفاضة قبل صلاة الظهر، وصلها قبل صلاة الظهر، وقيل أنه صلى الظهر هنا، مع أن لا توجد وسائل مثل الوسائل اليوم، وهذا من البركة العظيمة ومن دلائل النبوة. نعم.
ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة.
وهذا من السنة أن الإنسان يأكل من هديه كما يأكل من أضحيته. نعم.
فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا تقول عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطوافه قبل أن يطوف ولحله قبل أن يطوف. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لبس ثيابه لأنه تحلل التحلل الأول وتطيب، ثم ذهب وطاف وسعى، طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسعى
معلوم أن السقاية كانت لهم، أهل مكة تقاسموا أمور عظيمة هي من أشرف الأمور، فكان بني شيبة عندهم مفتاح الكعبة، وكانت السقاية عند بني هاشم، فقال انزعوا بني عبد المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه، طبعا الآن بئر ليست مثلها اليوم، وإلى وقت قريب كانت بئر، يعني في الخمسينات ميلادية كانت بئر، من حج في ذاك الزمن من كبار السن شربوا منها وهي بئر. النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه سقى لأصبحت سنة، ولا نازعت الأمة من بني عبد المطلب. نعم، فلذلك قال هذه الكلمة. تفضل. وقوله فصلى بمكة الظهر قبل ذلك، جاء في حديث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى بمنى. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في منى، وهنا في حديث جابر أنه صلى الظهر في مكة. وجمع بينهما أهل العلم كما ذكر النووي في شرحه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مكة في وقتها، ثم لما رجع إلى منى صلى الظهر مرة أخرى بأصحابه في منى. فهذا يوفق بين الروايتين. وهنا لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق، صح؟ ذكر أنه حلق؟ ما ذكر، لكن جاءت في روايات أخرى كما عند الإمام أحمد أنه نحر فحلق، نحر حلق عليه الصلاة والسلام، وتقاسم الصحابة شعره عليه الصلاة والسلام لبركته. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسطون على جنبه، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلقكم الناس على سقايتكم لنزعت منكم.
ما معنى نزعت؟ ما معنى نزعت؟ يعني البئر يلقى فيها الدلو ثم يرفع الدلو، هذا النزع هو الرفع الدلو من البئر. نعم. فناولوه دلوا
فشرب منه.
وبهذا تم حديث جابر، هذا الحديث العظيم المليء بالفوائد، وفيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.